هذا مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحمده. ما زلنا في رحلتنا مع الرسل في نشأة الكنيسة الأولى وعمل الله فيهم من خلال روحه القدوس، وقد رأينا مع بطرس في الحلقة السابقة الرؤية التي بيّنت له أن الخلاص غير مقتصر على اليهود فقط، بل هو أيضا للأمم. كان ذلك في الفصل العاشر من سفر أعمال الرسل. كان ملاك قد ظهر لكرنيليوس قائد المئة التقي الذي كان يعبد الله بدلا من الأوثان، إلا أنه لم يكن قد قبل الخلاص الذي في المسيح. إنه مثال للرجل الذي عاش بحسب النور الذي كان عنده. كان من الضروري للرب أن يهيئ سمعان بطرس ليعمل بقوة من خلاله، وبطرس لم تكن أفكاره صحيحة تجاه نعمة الله، لذلك رفض في بداية الأمر موضوع خلاص الأمم. وقد علمه الرب أنه لم يعد تحت طائلة الناموس، وأنه حر ليأكل ما يشاء. وهكذا أتى بطرس إلى بيت كرنيليوس ليشهد للحضور عن المسيح، ولم يكن متسرعا في الكلام كما عهدناه في الأناجيل، لكنه كان خاضعا لقيادة وإرشاد روح الله. وفي هذا درس لنا في الشهادة للآخرين: الله هو الذي سيفتح الباب وسيأتي بالكلام المناسب لتبدأ الشهادة. صديقي المستمع، في بعض الأحيان إن لم يكن في معظمها، قد تضيع كلماتنا أو حتى عباراتنا دون أن تؤثر لا سلبا ولا إيجابا في أحد. وكم من الأحيان يسقط ناقل الحديث عمدا أو سهوا كلمة أو أكثر ولا تؤثر هذه على المعنى. أما في أحيان أخرى، ولا سيما عندما يكون صاحب الكلمة شخصية تحتل منصبا مهما سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا، ترى وكالات الأنباء حريصة كل الحرص على نقله بحرفيته. وإذا ما اقترف أحدهم ذنب التحوير أو إسقاط شيء من هناك تبدأ المشكلات. فإن كان هذا حالنا وأمور الحياة لا تتعدى حدود المادة والمنظور، فما القول عندما يسقط الإنسان كلمة تفوه الله بها أو يضيف من عندياته شيئا عليها؟ ما أخطر ما تكون النتيجة؟ والله من عليائه تدخل في حالات كثيرة، وقد رأينا كيف تدخل من خلال الرؤية التي رآها بطرس وهو على السطح لكي يصحح مفهوما خاطئا نتج ليس بالضرورة عن حذف كلمة من كلماته، بل عن إسقاط ما سبق وقصد أن تهدف له كلماته. مستمعي وصديقي، نحن نؤمن بما يورده الإنجيل قائلا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبالتالي لا نقدر تطبيقيا أن نضع حواجز قومية أو سواها تمنع وصول فيض هذه المحبة لأي إنسان مهما كان وأينما وجد، وإلا سيضطر الله أن يتدخل في حياتنا أو في حياة غيرنا لتصحيح المسار. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل العاشر من أعمال الرسل مع قصة تجديد كرنيليوس، ثم ننتقل إلى الفصل الحادي عشر، ولا بد لنا في البداية أن نقرأ ما تبقى من الفصل العاشر ابتداء من العدد 34.
ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم. لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أياما.
أظهر بطرس من خلال كلامه أن الله يهتم بالأمم كما باليهود، وكان في مجيء ربنا يسوع المسيح وموته وقيامته الأنوار الكاشفة التي أظهرت هذا الحق الثمين. وهذا ما جعل بولس ينطق ويقول: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. واضح أن كرنيليوس والمجتمعين معه كانوا قد سمعوا ببعض الحقائق المتعلقة بيسوع الناصري وبخدمة يوحنا المعمدان. هل لاحظت جيدا مستمعي ماذا يفعل بطرس؟ كان يقدم الحقائق المختصة بالمسيح مفترضا أن بعض الأحداث كانت معروفة لدى الحاضرين، وقدم لهم الإنجيل عن موت المسيح وقيامته. تبين أن الناموس عاجز عن أن يمنح الحياة لأحد، ولا يمكن لأحد من الأمم أو من اليهود أن يخاف الله ويعمل البر أمامه بدون إيمان حقيقي. تحدث عن حياة المسيح الكاملة التي وصلت به إلى الصليب، ولم يقف الأمر عند الصليب، بل كان لابد أن يعقب الموت القيامة لأنها كانت في مقاصد الله ومشوراته. كان بإمكانه أن يذكر كم كانت حياة المسيح رائعة وكيف كان موته مؤثرا ويغفل عن ذكر القيامة، ولكن رسالة الإنجيل لم تكن لتكتمل على هذا النحو. صديقي، الإنجيل بدون قيامة المسيح لا معنى له، وعلاقتنا الآن هي بالمسيح المقام من الأموات. لقد مات من أجل خطايانا حسب الكتب ودفن، لكنه قام حيا من القبر من أجل تبريرنا. القيامة هي المحور الذي يدور حوله الإنجيل، وتبرهنت القيامة بشهود كثيرين أكلوا وشربوا معه بعد أن قام. لربما ذكرنا ضعفات بطرس وكلنا ضعفاء، إلا أن بطرس قدم وبشجاعة رسالة الإنجيل كاملة ودعا الحضور ليقبلوا المسيح في حياتهم. كان الخلاص بالإيمان بالمسيح هو الشيء الذي يحتاج كرنيليوس إلى معرفته. كان يؤمن بالإله الواحد، ولكنه يجهل الشهادة الكاملة عن الخلاص بواسطة عمل المسيح على الصليب. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. كانت الألسنة في هذا الظرف علامة لبطرس والآخرين أن الله يخلص الأمم أيضا ويعطيهم عطية الروح القدس. وسنرى أن بطرس سيعود مرارا لذكر هذه الحادثة والاستشهاد بها ليثبت أن الأمم ينالون الخلاص بالنعمة أيضا. من الصعب أن نفهم الحاجز العرقي الذي كان موجودا بين اليهود والأمم في تلك الأيام، لكن اليهود الذين أتوا إلى الإيمان المسيحي لم يستطيعوا أن يتصوروا أن الخلاص كان للأمم أيضا بالرغم من تأكيد المسيح لهم. وهكذا نكون قد انتهينا من ثلاث حوادث تجديد هامة ذكرت في سفر الأعمال لتبين أن الخلاص هو للبشرية جمعاء، من أبناء نوح الثلاثة سام وحام ويافث. وفي كل مرة رأينا كيف عمل روح الله مستخدما كلمة الله ورجل الله. والآن إلى الفصل الحادي عشر من سفر الأعمال، وهنا يعيد بطرس سرد الأحداث بالارتباط مع حادثة تجديد كارنيليوس وأهل بيته. الأخبار بخلاص هؤلاء الأمم لم تكن سارة للكنيسة في القدس، وطلبوا من بطرس تفسيرا لتصرفه هذا، وهكذا لابد لبطرس أن يدافع عن خدمته، ولكنه فعل ذلك في وداعة وتصرف كما ينبغي أن يتصرف عبد الرب. ومن الجدير بالذكر أن أنطاكية أصبحت مركزا للكنيسة المكونة من الأمم. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد الأول وحتى الثامن عشر من هذا الفصل الحادي عشر.
فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله، ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين: إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء فأتى إلي، فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية، فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداء، فتذكرت كلام الرب كيف قال: إن يوحنا عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة.
شكرا. يجب أن نفهم الظروف في ذلك الوقت، فقد بدا الأمر فظيعا بالنسبة لليهود المؤمنين. قدم لهم بطرس الأعذار وقال بأنه لم يكن ليفعل ذلك لولا قيادة روح الله. وقد استمعنا من القراءة كيف كان يتكلم وهو ما زال مندهشا من وصية الله له، ثم تكلم عما جرى في ذهنه. كان الهدف من الألسنة إعطاء بطرس دليلا على أن الروح القدس قد أعطي لهم، وصمت الجميع إذ لم يوجد لديهم ما يعترضون عليه لأن الأمر من الله. وهكذا مجد الله، وأصبح هذا اليوم عظيما إذ انفتح الباب أمام الأمم ليصل الإنجيل لهم وينالوا الخلاص الذي في المسيح. نقرأ الآن من الفصل الحادي عشر من الأعمال ابتداء من الآية التاسعة عشرة.
أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع خفير. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا.
عودة إلى الضيق، ونرى أن الذين تشتتوا كانوا يتكلمون لليهود فقط. كان روح الرب يتحرك بقوة في أنطاكيا، وقد سمعت كنيسة القدس بذلك، وسنرى أن أنطاكية ستصبح فعليا مركز الكنيسة بدلا من القدس. فأرسل برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. يا لها من شهادة رائعة عن برنابا، كان رجلا صالحا ممتلئا من روح الله ومن الإيمان، ولا يوجد أي سبب يا صديقي يمنع المؤمن من أن يكون شخصا صالحا. وأصبح برنابا راعي الكنيسة في أنطاكية، وبدأ يعظ ويشجع ويعلم، وأخذ عدد الأعضاء بالتزايد. ومع ازدياد الأعداد غدت الحاجة إلى مساعد للراعي أمرا ملحا، ودعا برنابا شاول لمساعدته. وفي تلك المدينة في أنطاكية استعمل لفظ مسيحي ليدل على المؤمن بالمسيح، والمسيحي يدل على تابع المسيح، ولا يوجد أي لفظ آخر يدل على المسيحيين، لا نصارى ولا غيره. المسيحيون هم أتباع المسيح، أما النصارى فأتباع من؟ إذن دعي المؤمنون للمرة الأولى مسيحيين في أنطاكية. أخي المستمع، المسيحية دين له تاريخ، وتاريخه يرتبط ارتباطا مباشرا بتاريخ الأمم والدول حيث نشأ وترعرع. فمثلا عند ولادة المسيح أخبرنا لوقا الطبيب بالتفصيل عن ملك البلاد وعن الإمبراطور الروماني الحاكم وعن والي المقاطعة. وإذا ما رجعنا إلى الكتب التاريخية نتحقق من صحة ودقة ما أورده الكتاب المقدس. وهنا أقول إنه رغم أن الكتاب المقدس ليس كتاب تاريخ، ولكننا نقدر أن نعتمد على صحته ودقته عندما يورد أحداثا أو يشير إلى أحقاب تاريخية. وهنا يورد لنا الفصل 11 من الأعمال حدثا تاريخيا محددا جرى في أيام كلوديوس قيصر. أقرأ لك مستمعي من العدد 27 وحتى نهاية الفصل 11. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أغابوس، وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسب ما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. اجتاح جوع كبير في المنطقة، وظهر تأثيره كثيرا على القدس حيث كانت الكنيسة تعاني من الاضطهاد والأذى، وكانوا في حاجة ملحة في ذلك الوقت. وهنا نرى روح الأخوة ورباط المحبة يتجليان في الكنيسة الأولى، وساعد المؤمنون بعضهم بعضا. كما أننا نرى في هذا حكمة الرب في معاملاته لشعبه، إذ أنه يستخدم كل شيء لتنقية خاصته. لقد كانت الكبرياء سبباً في احتقارهم للأمم، وفي طريق معالجة هذه الكبرياء سمح الله أن يجتاز إخوة اليهودية في الجوع لكي يجعلهم يقبلون المساعدة من الأمم. ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. هذا أول ذكر لشيوخ الكنيسة، وقد ذكروا هنا في كنائس الأمم، وكلمة شيوخ أخذت من العهد القديم وتعني رجلا متقدما في السن، وخدمة الشيوخ المناظرة على الشعب ورعايته. لابد أنك تذكر مستمعي شاول الذي كان يضطهد المسيحيين بيديه، ها هو قد أصبح يقدم المعونات للمسيحيين. يا له من تغيير عجيب. هذه هي المسيحية قلبا وقالبا، أو هكذا ينبغي أن تكون. فأين نحن من ذلك؟